بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. على دارها دار بجزل لحرقها، وكانت بغى الأملاك تلتمس الإذن، وفي بعلها الموصى استحلوا محرما كما حرموها نحلة المصطفى ضغنا، ولما تزال من بعد حامي ثمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا عليلة جسم للنحول ملازم لفرط الأسى حتى حكى قلبها المضنى إلى أن أرادت روحها العالم الذي أتت منه واشتاقت لرتبتها الأسنى فأين رسول الله ينظر جسمها حا حكى الصوت كسى الصوت من الظغر والباطن والمتنى وأين رسول الله ينظر ضلعه يكسره باغ قد استوجب اللعنة وأين رسول الله ينظر محسنا وقد أسقطوه قبل أن يكمل السنة فمن ذا يعز المرتضى بقرينه لقد كسرت من راس شوكته قرنا ومن ذا يعز الأحسن بفادح نفع الحسان المكرمات أسان حسنا ومن ذا يعزي ربة الخدر زينب ومن ذا يعزي ربة الخدر زينبا فلما تزل من بعد غاثاكلا حزنا قومي يا زينب فاطمة وادعي وتزودي من قبل من وديغ طلعت تنادي زينب المحزونة خلي النعش يا ابوي لا تشيلون حتى اولاد الطاغري وادعون حتى اولاد الطاغري وادعون وين البتولة يا علم والديغ وين البتولة يا علم والديغ داروا على نعش الزكية الزغراء يبكي الحسن وحسين يجذب زفرة كلثوم طلطم راسها من الحسرة وزينب على غشاب جبيده وفضة تحل وتصيح يا مولاتي قومي وشوفي بالحزن ساداتي شل بحياتي وعايفة دنياتي ما اقدر اطب دارج ولا التفيغ هذا البيت كلكم وياي غا واسمى لفت تبكي وتحن مذعوره الله فاطمة يا حارة خبر النبي بضلاعك المك اي خبر النبي بضلاعك المكسور وقولي يا ابويا الدار هجم علق وقولي يا ابويا الدار هذا وزينب صايحة هذا وزينب نايحة وتصيح يا لا تدفنون من البتولة تحت لترى يوحش علينا منزلي يا داحي الباب الدنيا مظلمة من بعد نور الزكي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب في قلوبهم الإيمان وأيدكم بروح من آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم السؤال العريض الذي نريد أن نقف على إجابته هو هل أن هناك صلة واتصال بين الملائكة والبشر؟ هل هناك اتصال وصلة بين الأرواح المقدسة العالية وبين البشر أو ليس كذلك؟ وهل هناك ارتباط بين عالم الشياطين والأبالسة وعالم البشر؟ هذا البحث من البحوث التي أطال القرآن الكريم فيها، بحث طويل في القرآن الكريم، ارتباط وتأييد الأرواح والملائكة لعباد الله. حتى يكون البحث في متناول العقول نقتصر على بيان أربعة موارد قرآنية تكلم فيها الله تبارك وتعالى عن موضوع تأييد الملائكة والأرواح. المورد الأول هو مورد تأييد الله عباده المؤمنين بالأرواح، وذلك في قوله تعالى: وأيدهم بروح من. أنا أسأل منكم أن تلتفتوا للآيات والفرق بينها. في المورد الثاني تحدث عن تأييد الله الخاص لعيسى، فقال تعالى: وأيدناه بروح القدس. في المورد الثالث الحديث كان عن التأييد الأخص، تأييد الله تبارك وتعالى بالأرواح والملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. المورد الرابع وهو مورد عجيب وغريب، أن الله تبارك وتعالى يؤيد الأرواح بعضها أو بعضها ببعض. يقول تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني أن الروح الأمري آلة ومركب، إذا أراد الملائكة أن يصعدوا أو ينزلوا بواسطة الركوب في الروح الأمر. ماذا نستفيد من هذه الموارد الأربعة؟ التفتوا معي. الفائدة الأولى أن موضوع الرابطة، رابطة الملائكة والأرواح، طبعا الملائكة من الأرواح، ارتباط وتأييد الملائكة والأرواح للمؤمنين بحث حق في القرآن. لماذا هذا التأييد والارتباط؟ لأجل الإمداد، لأجل القدرة، لأجل إعطاء النشاط، لأجل التثبيت، لأجل خلق البصيرة وغيرها من مصادق إمداد الملائكة للبشر. الفائدة الثانية أن نفس الأرواح على طبقات ودرجات ومراتب، ليست الأرواح على شنو؟ على مرتبة واحدة، فبعضها يمد البعض الآخر. أليس جبرائيل من الأرواح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبه، فجبرائيل من الأرواح. لكن الآية الأخرى ماذا تقول؟ ينزل الملائكة بالروح. فإذا عالم الأرواح عالم مراتب ودرجات وطبقات ومدارج، وليست الأرواح متساوية وواحدة. الفائدة الثالثة والمهمة جدا، أن الأرواح التي تؤيد المؤمنين والأنبياء والرسول الكريم صلى الله عليه وآله مختلفة. تفت جيد، شوف في مورد المؤمنين ماذا قال الله تبارك وتعالى: وأيدهم بروح من هذه الروح مقدسة عالية، ولكن في القرآن لم يصف تلك الروح وذلك الملك الذي يؤيد المؤمنين، لم يصفه بوصف، وإنما قال روح من، وهذا معنى أن الأرواح الغيبية التي تؤيد المؤمنين هي أدون الأرواح، أدون الطبقات، أنزل المراتب في الأرواح وفي الملائكة. لكن تعالوا إلى عيسى، ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وأيدناه بروح القدس. فلم يقل بروح من، وإنما بروح القدس. إذن الروح التي تؤيد عيسى وصفت في القرآن بروح القدس، يعني ما عند عيسى من العلم والعصمة والقدرة على خوارق العادات، قدرة على إحياء الموتى، القدرة على إبراء الأكمه والأبرص، هذه كلها إمداد من أي؟ من الاتصال بروح القدس. لكن تعالوا معنا إلى المورد الأخير الخاص، وهو مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. فليس هو روح مقدسة، وليس هو روح القدس، وإنما ماذا؟ روح من أمرنا، يعني الروح الأمري. إذن عندنا طبقات، روح من هذه تؤيد المؤمنين، وروح القدس للأنبياء، والروح الأمري لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم القرآن الكريم ميز بين علاقة المؤمنين بالروح التي تؤيدهم وعلاقة عيسى بالروح التي تؤيده وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله بالروح التي تؤيده. كيف؟ شوف في جانب المؤمنين قال: وأيدهم بروح. أيضا في عيسى: وأيدناه بروح القدس. نعم، اختلف الفارق بين المؤمنين وعيسى عليه السلام في ضخامة الروح، في رتبة القرآن الكريم في جانب المؤمنين وفي جانب عيسى يقول: إن الروح الذي يؤيدهم موجود مستقل عنهم، ولكن هو من بعد شو يسوي؟ يمدهم ويؤيدهم ويرشح عليهم القوة والعصمة والتثبيت وهكذا. لكن في مورد رسول الله ماذا قال؟ هل عبر أن الروح يؤيد الرسول؟ التفتوا للآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني شنو أوحينا؟ يعني أرسلنا إليك تلك الروح الأمري تؤيدك، ولكن ليس تأييدا عن بعد، ليس تأييدا بانفصال بينك وبين الروح، وإنما الروح الأمري معك كقوة وكخادم من خوادمك. كذلك في آية أخرى ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. إلقاء الروح غير ماذا؟ غير السماح للروح بالتأييد. إلقاء الروح يعني شنو؟ يعني إرسال الروح، يعني الروح الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله كطرد بريدي أرسل إليه وصار حقيقة من حقائقه. أما الروح بالنسبة للمؤمنين لا، وجود مستقل يعين يساعد. الروح روح القدس بالنسبة لعيسى أيضا روح مستقل يعين ويساعد. من هنا تعلمون الفرق الكبير في العظمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين من؟ وبين عيسى. التفت معي، هذا بحث أنا لا أريد أن أدخل فيه. إذا استطعنا أن نثبت أن الروح الأمر الذي هو حقيقة من حقائق رسول الله كان مع أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون الفاصلة بين الأئمة وبين الأنبياء أو لا أقل بين الأئمة وبين عيسى كبيرة أو ليست بكبيرة. تفت جيدا هؤلاء الذين يقولون إن تفضيل الأئمة على الأنبياء أمر خطير وأن الشيعة تبالغ وتغلو. لا، هناك أدلة قرآنية. أنتم لا تقرؤون القرآن ولا تقرؤون الآيات كما أنزلت بدقائقها بحرفيتها. إذن فالقرآن الكريم يؤيد هذا الموضوع وهذا البحث الأساسي، أن الملائكة والأرواح تؤيد العباد المؤمنين. في المقابل أيضا طرح القرآن الكريم موضوع إيحاء الشياطين لأوليائها، كما أن هناك قوة ومصدر إشعاع خير يؤيد المؤمنين، هناك قوة ومصدر شر يؤيد من؟ يؤيد العصاة ويؤيد المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. المؤمن له قوة تؤيده، المؤمن له مصدر إشعاع يمده بالأفكار الحسنة، يمده بفعل الخير. أيضا لأولياء الشياطين مصدر، أو للعصاة مصدر يوحي إليهم. هنا البعض فهم هذا الموضوع فهما سطحيا، فهما بسيطا، قال ما معنى أن الملائكة تؤيد المؤمنين وأن الشياطين توحي للعصاة وللمجرمين؟ نحن لا نرى ملكا ولا نعاين ملكا، لا نعاين ملكا يؤيد مؤمنا، ولا نرى إبليسا وشيطانا شنو؟ يوحي لعاصي. هذا أمر نحن لا نراه، لا نشهده، لا نعاينه. من أين جاءت هذا؟ كيف تثبتون هذه الفكرة؟ أن للمؤمنين مصدر إشعاع ملائكي ورحماني، وأن للعصاة أيضا مصدر إلهام. من الذين اعترضوا بهذا الاعتراض بعض المهتمين وبعض المدربين في علم الطاقة. ماذا قالوا؟ قالوا: نحن في علم الطاقة عندما نمارس المعالجات النفسية والروحية من خلال عملية التخاطر، من خلال نقل الطاقة الإيجابية للطرف الآخر، من خلال التأمل لأجل الصفاء الذهني، نحن إنما نقوم بممارسات وتقنيات قامت عليها الدراسات في علم الغرب. صحيح أنها ممارسات روحية، ولكن الدراسات قامت عليها. من أين تقولون أن هذه المحافل، محافل المعالجات بعلم الطاقة، هي محافل للشياطين ومرتع للأبالسة؟ لا نرى شيطانا ولا نسمع ماذا؟ ولا نسمع كلاما لإبليس في هذه المحافل العلاجية. كيف نرد على هذه الإشكالية؟ هل أن مسألة ارتباط الملائكة بالبشر أو ارتباط الشياطين بالبشر تخضع لعملية المعاينة الحسية هكذا، أو أن الأمر أمر آخر؟ هنا أنا أطرح أمور مهمة تثبت هذا الموضوع وتبين هوية هذا الاتصال وهذه الرابطة. الأمر الأول، بين القرآن والنصوص أنه في معارك المواجهة بين الحق والباطل للملائكة وجود ومشاركة، وللأبالس والشياطين حضور ووجود ومشاركة. بل إذا تراجعون سورة الأنفال تحدثت عن تجسد إبليس في تلك المعركة وحمله راية قريش، ولكنه نكص على عقبيه لما رأى جنود الملائكة مصطفين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن يقول في المعارك العسكرية بين الحق والباطل للشياطين اصطفاف، وهم طرف إلى جانب العصاة، وللملائكة اصطفاف وهم طرف إلى جانب المؤمن. هذا الذي أشار له القرآن الكريم في بعض معارك رسول الله صلى الله عليه وآله يجري على صعيد المواجهة الفكرية والثقافية، يعني في المعارك الروحية وفي المعارك الثقافية بين أهل الحق وأهل الباطل أيضا هذا الاصطفاف يكون. فللشيطان حضور ثقافي فاسد، وللملك حضور ثقافي خير. إذا زلت قدم الإنسان عن الطاعات ليعلم أن للشيطان في تلك الساعة حضور، وإذا ثبتت على الطاعات وثبتت على إتيان الخير ليعلم أن للملائكة حضور. القرآن الكريم كما بيّن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أيضا بيّن في جانب الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تفيت معي جيدا، في كل المعارك وليست فقط المعركة العسكرية، المعركة الفكرية، المعركة الروحية، هنا تكثرت الأسئلة على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم: كيف تقولون أن الملائكة يحضرون في كل حالات الإنسان والشياطين يحضرون؟ هذا السؤال له يعني بروز بنحو واضح في الرواية. الأئمة عليهم السلام لم يقولوا لأصحابهم تحسسوا وجود الشياطين أو وجود الملائكة من خلال المعاينة بالعين، لا، وإنما قالوا لهم تحسسوا وجود الملائكة والشياطين من خلال الآثار. إن كان الإلهام الذي وصل إليك مبعث اطمئنان وراحة واستقرار، اعلم أنه إلهام ماذا؟ رحماني، ملائكة. وإن كان ذلك الإلهام مصدر قلق واضطراب وحيرة وغضب وانفعال، اعرف أن ذلك الملهم هو ملهم شيطاني وليس ملهما رحماني. والبعض هذه الحقيقة لا يريد أن يتلمسها. شايف بعض الناس إذا دخل في مشاريع هدامة أو دخل في خصومة مبالغ فيها أو عداوة طويلة، تقول له إن الشيطان يوحي إليك بذلك، يقول: لا، أنا لا أرى شيطانا، وإنما خصامي مع فلان قائم على أساس أفكار عقلية، حسابات فكرية. قرآن الكريم، أئمة أهل البيت بيّنوا الفرق بين الحسابات العقلية وبين الإلهامات الشيطان. الحسابات العقلية لا تؤدي إلى اضطراب، لا تؤدي إلى قلق، لا تؤدي إلى غضب. الحسابات العقلية لا تحدث خصومة ولا تحدث عداوة. المطلب الثاني أو الأمر الثاني وهو مهم: قرآن الكريم بيّن قدرات الشياطين في النفوذ حتى إلى مخيلة بعض الأنبياء. التفت معي جيد، هذا أيضا موضوع طويل في القرآن، قدرات الشياطين على النفوذ. هل هي قدرة محدودة، قدرة على النفوذ للبسطاء من الناس أو لا؟ حتى الأنبياء يمكن أن لا أقل على مستوى المخيلة، على مستوى أوهام العين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل ألقوا وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أليس موسى نبي من أعاظم الأنبياء؟ لا يضل ولا يضل به، لكن الشياطين استطاعوا ماذا؟ أن يتصر أو ينفذوا إلى أوهام العين، فصوروا له السحر على أنه حقيقة. فخاف على دعوته وخاف أن ينتصروا بسحرهم وبما جاءوا به على مستوى وهم العين، طبعا لا يصل إلى حد الضلال، ولكن على مستوى أوهام العين استطاعوا أن ينفذوا وأن يتصلوا. والتفت جيدا، هذا بحث لعل الكثير منا لا يلتفت إليه، نظن أن الشياطين على مرتبة واحدة، الشيطان الذي يأتي لي يأتي للعالم يأتي للمعصوم يأتي للنبي، لا. أنتم دائما إذا تقرؤون الروايات دققوا في العناوين، هناك في بعض الروايات تتكلم عن الشياطين بعنوان العفاريت، وهناك عنوان الأبالسة. الروايات تقول العفاريت أولاد الأبالسة، يعني لهم قدرات مختلفة، ونفس الأبالسة هناك شياطين أبالسة وهناك رأس الأبالسة، أو يسمونه في الروايات الإبليس الأكبر. وكل هذه المراتب كل هذه الدرجات لها قدرات في النفوذ. ولا تتوقع أن قدرة الشيطان على النفوذ قدرة بالموازاة المادية، يعني يوازيك ماديا أنت تشوفه وبالتالي يقتدر عليك، لا. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن عن بعد وبتصرف في العقل والقلب أو المخيلة أو الأوهام ينفذ الشيطان لتحقيق مآربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يوسوس في صدور الناس. القرآن الكريم يصدح بهذا المعنى، التفتوا للشيطان، تحسسوا آثار الشيطان، لا تتوقعوا أن الشيطان يصادفكم في طريق أو يظهر لكم ظهور العيان، ولكنه معكم في الأفكار، معكم في المشاريع، معكم في الحسابات، معكم في القلوب. من هنا جاءت في الأمر الثالث، جاءت العبادات الشرعية لكي تمنع هذا النفوذ الشيطاني عن تحقيق الأثر. من هنا جاءت توقيفية العبادات، القاعدة الفقهية المشهورة أن العبادات توقيفية، لا يتصرف فيها أحد، لا يبدلها أحد. جاءت العبادات لأجل حد هذا النفوذ العظيم الذي للشياطين. في مورد الصوم يقول صلى الله عليه وآله، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا عليه بالجوع والعطش. في مورد الصلاة التفتوا، يقول صلى الله عليه وآله، لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن مذعور إذا حافظ على الصلوات الخمس، فإن هو ضيعها تجرأ عليه وأدخله في العظائم. والذي يريده بعض المدربين أو المهتمين بعلم الطاقة هو أن يدخلوا المسلمين والمؤمنين في العظائم من خلال هجران الممارسات الروحية والعبادات الشرعية. البعض طرح هذه المعالجات كمتمم لآثار العبادات، وهذا زلة شيطانية، والبعض زاد على ذلك فطرحها بديلا عن العبادة. بعض الملاحدة يروج لهذه الفكرة: ألستم تريدون من الناس أن يصطفوا إلى جانب الخير؟ لا نحتاج إلى إيمان بالله، فقط وجه النفس إلى الخير وستعتاد عليه. ونحن نقول لأمثال لهؤلاء المدربين وخصوصا من أبنائنا: أمحفل التأمل المطلق، تأمل الخيالي الذي هو مرتع ومسرح للشيطان، ومسرح ومرتع لطائر الخيال، هذا أفضل من التأمل والتدبر والتجرد في أداء الصلاة، أو التأمل والتجرد وأنت تقرأ دعاء عن معصوم يحمل كل المصطلحات الإلهية والعرفانية والقربية. من هنا بيّنت الزهراء سلام الله عليها أن العبادات، أن التشريعات، أن الأمور القربية الإلهية هي التي تقوض البيئة التي يسرح فيها الشيطان، فجعل الإيمان تنزيها لكم أو تطهيرا لكم من الشرك، وجعل الصلاة تنزيها لكم عن الكبر، وجعل الزكاة تزكية للنفس ونماء للرزق، وجعل الصوم تثبيتا للإخلاص. أي أن العبادات تقوم بدور رفع ودافع وإزالة البيئة التي يتحرك فيها الشيطان. الشرك بيئة، الكبر بيئة، النفس الغير مروضة بيئة، العبادات دورها أن تخلق بيئة طاغرة وأن ترفع البيئات الفاسدة. ثم تقول عليه السلام: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرق. ولكن الأمة ما ركنت للطاعة، وما وفت بحقوق الإمامة، والزهراء في حياتها دافعت ودفعت عن حق الإمامة، وقبيل وفاتها أيضا دافعت عن حقوق الإمامة، وأرادت أن تخبر كل الأمة وكل الأجيال بما وقع عليها وما وقع على أجل الإمامة. أوصت عليا أن يخفي أمرها ويكتم خبرها ولا يؤذن أحدا في زيارتها. يعني قطيعة. فكان علي يمرضها في سرية تعينه في ذلك أسمى، وكانت تقول: يا علي، ما أقل مكوثي وأسرع مغيبي. يذهب علي لصلاة الظهر، يعود وإذا يرى الجاريات متغيرات الوجوه. ما لي أراكن متغيرات الوجوه؟ قلنا: يا علي، أدرك الزغراء ولا نظنك تدركها. جاء علي، دخل عليها، رآها تجود بنفسها، ألقى العمامة من على راسه، ألقى الرداء من على كتفه، وناداها عدة أصوات: زهراء كلميني. فما كلمت إلى أن قال كلمة انكسر لها خاطر الزهراء. قال: زغراء، أنا ابن عمك علي، أنا الذي لا تصدين عن. ففتحت عينها وقالت: يا علي، إني راحلة، يا علي، لقد انتحل جسدي وجف جلدي على عظمي، أحببت أن أوصيك بوصايا في قلبي. قال: أوصي يا فاطمة. قالت: أبا الحسن، يا علي، يا علي، صور لي نعشان، رأيت الملائكة قد صوروا لي صورة. أبا الحسن، يا علي، أخرجني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. أبا الحسن، يا علي، لا تؤذن أحدا ممن ظلمني وغصبني حقي أن يحضر جنازتي أو الصلاة علي. والله توصي ودمعة غجرية يا كرار تسمع للوصية، بس ما تحل بي المنية، كل من غجم داري لا يحضروني أشوفي، كل الذي علي جرى وصار من عصرة بابي والجدار، عصروني ونبتار، وانا انتخي واصرخ يا كرار، وانا انتخي واصرخ يا كرار. تتحملون تسمعون لو لا؟ واحد رفع صوته وشتمني، واحد ضربني فوق متني، واحد ورا بابي وسقط جنين اللي وسقط جنين اللي بطن أمير المؤمنين يا علي ضلعان في صدري كسيرة ودموعي ودمومي غزيرة والله أوصيك يا شيخ بس ما توسدني بحفيرة عينك علي تام الصغيرة أحس دنت يا ابن عمي موتتي واستمع مني يا روحي وصيتي من أغمض العين يا حامل حماه في سواد الليل غسل فاطم غسل محل ما نبع صدري دماء ورد علي يا ابن عم عصابت ليش يا زغرة خايفة يجيني رسول الله القبور يشوف عيني يشوف ضلع المنكسر يشوف دمي من جروحي ينهمر وتجري دموع الحزن لمصيبك والصفعني وعم عيوني بصفعته والعصرني وكسر ضلع بعصره والرفسني وطاح حملي برفسته لا يحضروني بساعة دفنتي وويلاغ وفاطمة بليل وارون القبر يا مدللي وخف قبري عقب موتي يا الولي خايفين بشون قبري يا وفي سواد الليل طلعوا جنازتي بعد هذه أبيات عظيمة ولو شفت ضلعين مني مكسرة لا تشيل الصوت يا خير الورى يا علي قلوب اليتامى مفطر يا علي قلوب اليتامى لا تألم غوت سيل دمعتي يلا وياي بذكر الحسين ها واحد يجيني وكبده مقطعة واحد وصالة بخيل موزع واحد يجيني وكبده واحد وصاله بخيل موزع وزينب تجيني بالصياط لو لنصب الماتم وعزب حفرتي ولو شفت ضلعين مني مكسرة لا تشيل الصوت يا خير الورى يا علي قلوب اليتامى مفطرة لا تألمها وتسيل دمعتي واحد يجيني وكبده مقطعة واحد وصاله بخيل موزعة وزينب تجيني بصياطم تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال بحق محمد والآل اللهم رب شهري رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حجا يا الله واغفر لنا فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا علام اللهم تقبل أعمالنا وشافي مرضانا وارحم موتانا اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.